والثورة على الحكم أو الحاكم التي هي أساس موقف الإمام أبي عبد الله الحسين تجاه معاصريه من أعداء الإسلام، هذه الثورة على الحكم أو الحاكم تنطبق بمفهوم الإسلام عن درجات المعارضة للحاكم وحكمه الشرعي الذي يتفاوت من حكم إلى حكم، من وضع حاكم إلى وضع حاكم آخر. فإن الحكم الذي يعاد إما أن يكون حكما قائما على أساس قاعدة هي الإسلام، ومعنى قيام الحكم على أساس قاعدة هي الإسلام أن هذا الحكم يتبنى الإسلام كنظرية للحياة وكأساس للتشريع والتقنين وكرسالة يحملها في كل مجالات نشاطه ووجوده. وأخرى يقوم الحكم على أساس قاعدة أخرى غير الإسلام، يقصى الإسلام عن مركزه كأساس للحكم، ويفترض أن الإسلام لا دخل له ولا شأن له بالقيمومة على حياة الناس وتنظيمها وتدبير شؤونها، وأن هذه القيمومة يجب أن تعطى لقاعدة فكرية أخرى من القواعد التي صنعتها الأرض، فيكون الحكم على أساس قاعدة فكرية كادرة، وأن أي قاعدة فكرية غير الإسلام فهي كفر، ويكون الحكم القائم على أساس تلك القاعدة الفكرية حكما كافرا، سواء كان الإنسان الممارس للحكم مسلما أو كافرا، إذ لا يوجد ارتباط بين إسلام الحاكم وإسلام الحكم. إسلام الحاكم وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا يبدو منه ما يتعارض مع إيمانه القلبي بهاتين الشهادتين. أما إسلام الحكم بوصفه شخصية معنوية فإسلامه عبارة عن ارتباطه بالإسلام وقيامه على أساس قاعدة هي الإسلام، فقد يكون الحكم كافرا لشخص الحاكم مسلما. إذن فبصورة رئيسية يمكن تقسيم الحكم اثنين، إلى حكم يكون على أساس قاعدة قيمومة الله على الإنسان وخضوع الأرض لشريعة السماء، أي لقاعدة هي الإسلام، ويكون الحكم حكما مؤمنا مسلما متعبدا بين يدي الله تعالى. وأخرى يقوم الحكم على أساس قاعدة أخرى غير الإسلام فيكون حكما كافرا. ثم ذاك القسم الأول الذي يقوم على أساس قاعدة هي الإسلام، يفترض فيه ترى أن الشخص الذي يمارس هذا الحكم ويمثل هذه القاعدة ويتبنى هذه الرسالة، فلنفترض أن هذا الشخص معصوم في منطق تلك القاعدة، لا يشد عنها في سلوك أو قول أو فعل، فما هو الحال في الإمام علي وأولاده المعصومين الذين لا يشدون عن القرآن حتى يردوا عليه الحوض كما شهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأخرى يمكن أن نفترض أن الشخص الذي يمثل القاعدة إنسانا غير معصوم، إلا أنه يستفد صلاحياته هنا من وضع شرعي صحيح. فما إذا افترضنا أن هذا الإنسان كان نائبا عن الإمام المعصوم ومنسجما مع نظرية الحكم في الإسلام، وثالثا يفترض أن هذا الشخص الذي يمثل القاعدة ويتزعم التجربة ليس إنسانا معصوما ولا إنسانا مشروعا، بل هو إنسان يحمل نفسه على القاعدة بدون أن تقره مقاييس القاعدة عن الحكم. إذن فنحن نواجه ثلاث حالات في القسم الأول. حالة يكون الحاكم فيها معصوما بمقاييس القاعدة الإسلامية. حالة يكون الحاكم فيها منسجما مع مقاييس القاعدة الإسلامية وإن لم يكن معصوما كنائل المعصوم عليه الصلاة والسلام. وذلك يفترض أن الحاكم غير منسجم مع مقاييس القاعدة إنسان لا معصوم ولا مشروع، يتولى زعامة التجربة وتمثيل القاعدة وتصديقها. هذه حالات الثلاثة. أما الحالة الأولى أن يقوم الحكم في المجتمع على أساس قاعدة هي الإسلام، وهذه القاعدة الإسلامية تكون أساسا لحكم يمارسه شخص معصوم. وفي وضع من هذا القبيل لا يمكن افتراض الانحراف او الخطأ، وان المفروض ان شخص الحاكم الذي تسلم مسؤوليات قيادة المجتمع وتصديق النظرية الاسلامية عليه، المفروض في شخص هذا الحاكم انه معصوم، اي انه متفاعل مع الرسالة والاسلام الى ابعد حد ممكن في سلوكه وقوله وفعله، فلن يفترض فيه خطا ولا انحراف، وبالنتيجه لا يكون لدى الامه تجاه حاكم من هذا القبيل الا المواكبه لخطه ولحركته ولتصعيده للعمل في سبيل الاسلام. أما الحالة الثانية أن يكون الحاكم الذي يمارس حكما قائما على أساس القاعدة الإسلامية أن يكون هذا الحاكم حاكما مشروعا بمقاييس تلك القاعدة، إلا أنه غير معصوم، كما إذا افترضنا أنه كان من نواب المعصوم. ففي مثل ذلك هذا الحاكم ما دام ملتزما بمقاييس تلك القاعدة لا يمكن أن نفترض فيه الإنحراف، وأن الإنحراف يسلخ عنه صفة المشروعية. الإنحراف يسلخ عنه صفة المشروعية، وإنما يمكن أن نفترض في حاكم من هذا القبيل أن يخفى أن يقدر المصلحة الإسلامية على خلاف ما هي في الواقع، أن يجتهد في موقف إسلامي ولا يكون اجتهاده مصيبا للواقع. في مثل هذه الحالة عندما يصدر الخطأ من حاكم من هذا القبيل، ما هو موقف من يصف هذا الخطأ من الأمة؟ من يصف هذا الخطأ من الأمة يكون الموقف دائما هو يكون مشابها للصرف الثاني الذي وجدناه في الحالة الثالثة من الفصل السابق. على ضوئها وذكر الاستنعار للأحكام لا بد أن نعيش الآن لحظات مع سيرة أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقد تركنا في المحاضرات السابقة أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وخط علي عليه الصلاة والسلام، تركنا هذا الخط وقد انسحب عن الميدان عن المعارك السياسي مؤقتا في غزلة أعلنت بين الإمام الحسن ومعاوية بن أبي سفيان. وقد تبينا في المحاضرات السابقة أن هذه الغزلة كانت نتيجة عجز كامل من القيادة خط الإمام علي عن مواصلة تجربتها وأطروحتها نتيجة لأسباب متعددة لتفاقم وتضاعف الشك الذاتي لدى الأمة الإسلامية والقواعد الشعبية التي كانت تعتمد على تجربة الإمام علي. هذه القواعد تضاعف باستمرار وفق ظروف شرحناها، تضاعف شكها في هذه القيادة حتى أصبحت هذه القيادة غير قادرة على مواصلة خط جهادها قبل أن تكشف أعداءها. ولهذا كان من المحتمل أن يتوقف العمل السياسي والعسكري الواضح الصريح مدة من الزمن لكي تسترجع قيادة الإمام علي ثقة الجماهير بها وإيمانها واعتقادها بأن هذه القيادة لا تدافع عن مكاسب شخصية وعن مصالح قبلية، وإنما تدافع عن روح الله في الأرض، تدافع عن رسالة السماء. كان لا بد لكي تعي الجماهير هذا، الجماهير التي لم تكن تعي إلا على مستوى الحس، ولا بد أن تعيش على مستوى الحس الأمور المقابلة. وهكذا كان. وخلال المدة التي حكم فيها معاوية بن أبي سفيان تكشفت فيها أطروحة معاوية أو أطروحة هذه الجاهلية التي تزعمها معاوية بن أبي سفيان، حتى أنه في يوم مات فيه معاوية بن أبي سفيان حينما صعد الضحاك على المنبر لينعى للمسلمين خليفتهم، وكان يزيد مسافرا، او حينما صعد يزيد نفسه على المنبر تعلن نبا وفاه ابيه، لم يستطع لا الضحاك ولا يزيد نفسه ان يمدح معاويه بكلمه واحده. قال ان معاويه مات، ذهب هو وعمله، وان فقد كل رصيده الروحي وكل المبررات الاصطناعيه التي كان يحاول تزريقها في نفوس المسلمين، حتى ان ولي عهده لم يستطع ان يترحم عليه او ان يشايع عهده بكلمه فلان واحده. معاويه بن ابي سفيان حينما سيطر على العالم الاسلامي نتيجة للهدنة التي شرحناها بدأ يعمل من اجل تثبيت اطروحته وخطه وقيادته. قام بعملين، بعمل على مستوى النظرية لطمس معالم النظرية الاسلامية الحقيقية، وبعمل اخر على مستوى الامة لتنميع الامة وجعلها تتعود على التنازل عن وجودها وكرامتها وإرادتها في مقابل الحاكم. أما العمل على المستوى الأول على مستوى النظرية والقضاء على النظرية الإسلامية الحقة التي كان يمثلها جناح الإمام علي والقواعد الواعية من أبنائه النسبيين أو الروحيين في الأمة الإسلامية، كان يحاول أن يقضي على هذه النظرية عن طريق شرار الأكاذيب من الأشخاص الذين كانوا على استعداد للكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ناحية أخرى بممارسة ضغط على الآخرين ليسكتوا عن المفاهيم والأفكار التي هي تعبير عن شعار هذه النظرية الحكم وعن أسلوبها في القيادة. بعض
معاويه من ابي سفيان الى ولاده وحكامه في مختلف اقطار العالم الاسلامي انه طريعه الذمه ممن يتكلم بشيء عن خط الامام علي عليه الصلاه والسلام. ومن ناحية أخرى وضع كل وسائل الإغراء والتنظيم في سبيل أن يتبارى الكذبة في النقل عن رسول الله في تبريكات رسول الله للوضع المنحرف وللسخيفة ولتبعات السخيفة ولمضاعفات هذه السخيفة. كل هذا كان يحاول فيه أن يطمس النظرية ذاتها لا أن يكون حاكما فقط، بل أن يستل من الأمة الإسلامية آخر أمل في أن ترتبط بأطروحة صحيحة على الإسلام، في أن يجعلها تعيش الإسلام في هذا الثوب، في هذا الثوب والبنطع الذي بنقع به معاوية جاهليته وراتبه الجاهلي. هذا على مستوى النظرية. على مستوى الأمة أيضا معرفة ألوانا كثيرة من الإبلال للأمة وتمييع شخصيتها وإشاعة الضرائر والأحقاد القومية والإقليمية والقبلية في داخل العالم الإسلامي، فأجمل هذه الأمة، هذه الأمة القائدة الضائدة التي من المفروض أن تحمل هموم البشرية على وجه الأرض، تنخفض الهموم بأكثر الهموم بأضيق النزاعات والخلافات فيما بينها لكي يواصل حكمه ولكي يعيش على النحو الذي يحلو له. وإذا بإبن الأمة الإسلامية الذي كان يزحف إلى طاغوت كسرى ليقول له نحن لن نأتي إليك طمعا في غنمك ولا في دراهمك ولا في دنانيرك، وإنما جئنا لأن مظلوما في بلادك نريد أن نخلصه من الظالم، ولأن انحرافا في بلادك نريد أن نعيده إلى طبيعة التوحيد. ابن الأمة الإسلامية الذي كان يعيش هموم المظلوم في أقصى بلد لم يعرفه ولم يره بعينيه، هذا ينقلب بين عتية وضحاها بفعل هذه المؤامرة إلى شخص لا تهمه إلا الطاعم الذي يقبلها في نهاية الشهر أو في السنة أو في كانوا يسون بشبابهم وبأولادهم الذين ينفتحون على خط الإمام علي فيقاربون أصلا إلى الفتح أو إلى السجن. هذه هي مؤامرة معاوية بن أبي سفيان على مستوى النظرية وعلى مستوى الأمة. وكان لا بد للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يتخذ موقف تجاه كل من هاتين المؤامرتين. أما الموقف الذي اتخذه تجاه المؤامرة على النظرية فقد جمع الإمام الحسين في لحظات وأشد الظروف الصحابة من المهاجرين والأنصار، من تبقى من المهاجرين والأنصار في سنة من سنين الحج في موقف عرفات، في ذلك الموقف الذي رضع فيه أي إنسان مسلم من أحيانه عن أن يكذب على الله أو على رسوله أو أن لا يؤدي الأمانة كما هي، جمع البقية الباقية من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم من حملة تراث محمد صلى الله عليه وآله، ووقف فيهم خطيبا وقال ما مضمونه، إن تراث النبي وإن مفهوم الإمام علي يعيش الآن في خطر، وعليكم أن تنقذوا هذا التراث وهذا المفهوم من الخطر، وإنقاذ ذلك بأن تشهدوا بكل ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الخط، ولو تحملتم في هذا السبيل كل ما تحملتم من وسائل الإخافة والتهديد والحرمان من قبل هارون في هذا الزمان. هؤلاء البقية الباقية من المهاجرين والأنصار الذين استجابوا لدعوة الإمام الحسين هزهم الإمام الحسين وهزتهم هذه المظلومية التي يعيشها خط الإمام الحسين، وهزهم موقف عرفات ويوم عرفة الزمان والمكان والشخص، فتبارى هؤلاء انطلقت ألسنتهم في يوم الحديد مع المسلمين، فكان ينقل واحد منهم تلو الآخر وينقل ما كان يستذكره وقتين من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان كل حديث من هذه الأحاديث كانت قيمته الواقعية النفسية وقيمته الموضوعية أكبر بكثير من مئات من الروايات التي تنقل في الحالة الأحيانية، لأن هذا حديث يتحدث به إنسان وأمامه جبروت معاوية وسيف معاوية وظلم معاوية بن أبي سفيان. هذا استطاع الإمام الحسين أن يثبت معالم النظرية وأن يرسخ في أذهان الأمة الإسلامية أنه لا يزال هناك بقية من حملة تراث محمد صلى الله عليه وآله يعبرون عن الشخص الصالح ويتحدون بذلك سيف الحاكم وجبروت هذا الحاكم. هذا على مستوى النظرية. وأما على مستوى الأمة، هذه الأمة التي شفيت من مرضها الأول أو بدأت تشفى لكنها منيت بمرض آخر، مرض الشك شفيت منه أو كادت أن تشفى، تدشفت لديها الأصول. استطاع الإمام الحسن باعتزاله المعتاد السياسي مؤقتا أن يعطيها فرصة لتجد بأم عينها أبعاد المعاملة وسدودها وواقع معاوية وما يمثله معاوية من أفكار ومفاهيم، استطاعت أن تعرف ذلك، فأصبحت الأمة الإسلامية تلعى معاوية، وأصبحت تعيش علي بن أبي طالب سبكا من أعلى كأمل كحلم كرجل قد مضى في تاريخها، ثم وقعت بعده في أشد المصائب والنكبات والويلات. أصبحت تعيش هذه الحزمة تجاه واقعها وهذه العاطفة تجاه ماضيها، هذا شفيت منه. لم يبقى هناك إلا الأنبياء من يفكر في أن علي بن أبي طالب كان يعمل لنفسه، كان يعمل لزعامته، كان يعمل لقبيلته، فأصبح واضحا أن معركة علي مع معاوية كانت معركة رسول الله صلى الله عليه وآله مع الجاهلية التي اضطرت أن تلبس الإسلام ثوبا لها لكي تبرز من جديد على المسار على الصعيد السياسي والعسكري. هذا أصبح واضحا بالتجديد، إلا أن الأمة منيت نتيجة لمؤامرة معاوية بن أبي سفيان، منيت بعد أن نجحت هذه المؤامرة، وبعد أن تنازلت الأمة عبر هذه المؤامرة عن وجودها وعن شخصيتها، منيت بمرض آخر أزهى وأمر، وهذا المرض الذي هو أزهى وأمر هو أنها فقدت رهابتها، وفقدت بذلك أن تقول كلمتها، أصبحت تدرك لكنها لا تستطيع أن تتصرف، أصبحت تتألم لكنها لا تستطيع أن تنبسط، وأن هذه الأمة نقص عندها كل شيء إلا حياتها المحدودة، إلا هذه الأنفاس التي تهتف التي تعلو وتهبط في ذل وفي عبودية وفي حرمان. غاية هم أي إنسان من هؤلاء أن يحافظ على هذه الأنفاس لكي يصل إلى نهاية الشهر ثم يقدر عطاء عن بيد وهو صاغر من عامر من عمال بني أمية. ماتت الهمة وماتت الإرادة وماتت تلك الأمة الشامخة التي أعدها الله لكي تمثل خلافة الله في الأرض. وقصة سيد الشهداء وسير قصة سيد الشهداء فيه مئات الشواهد على هذا الموت العجيب، على فقدان الأمة لهذه الإرادة. سيد الشهداء يحتسب أن يتحرك، يعتزم أن يسافر من المدينة إلى مكة، ثم يعتزم بعد هذا أن يسافر من مكة إلى العراق، فيتضارب الأشخاص يأتون إليه من كل جانب، يأتي إليه عبد الله بن عباس، يأتي إليه عبد الله بن جعفر، يأتي إليه عبد الله بن عمر، يأتي إليه نساء بني هاشم، يأتي إليه عبد الله بن الزبير، يأتي إليه مختلف الأشخاص من مختلف الطبقات يقولون له الله الله بذلك لا فإنك تقتل. أصبح القتل شيئا مخيفا مرعبا مذهلا لا يمكن التصور فيه. عبد الله بن جعفر هذا ابن عم الحسين من قبيلة الحسين، عبد الله بن جعفر يبعث برسالة إلى إمام الحسين مع ولديه ويقول أرجوك أن تمسك عن الحركة حتى آتيك، فإني آتيك قريبا. ويأتي عبد الله بن جعفر، يأتي بماذا يا الحسين؟ يأتي بكتاب أمان من والي يزيد على مكة، يأتي الإمام الحسين بكتاب أمان يستأمنه والي يزيد على مكة. يقول لماذا تسافر؟ وأنت في أمان هنا فلماذا تتعلم؟ أصبح الشخص لا يفكر إلا في أن يكون في أمان، أن يكون دمه في أمان، وأن يكون ماله المحدود في أمان. ثم ماذا عليه؟ ماذا عليه من الأمة، من الإسلام، من الأهداف الكبيرة، من الأمور العظيمة؟ ما دام هو في أمان، ما دام يعيش في أمان هؤلاء السلاطين، هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة.
قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعيش في أمان عامل من عمالي يا عبد الله. قال والله يا سيدي إنك تقتل أخرج.